أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. روي في الخبر عن أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: إن للمرء ثلاثة أخلاء، فخليل يقول أنا معك حيا وميتا، وهو عمله، وخليل يقول له أنا معك إلى باب قبرك ثم أخليك، وهو ولده، وخليل يقول أنا معك إلى أن تموت، وهو ماله، فإذا مات صار للوارث. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحقائق التي يوضحها أئمة الهدى عليهم السلام، قسم منها يكون خافيا على الناس، فيحتاج الناس إلى من يبصرهم بها ويخبرهم عنها، وهذا حال كثير من العقائد الأساسية، وحال كثير من الأحكام الشرعية، وحال كثير من المبادئ الأخلاقية. الإنسان قد لا يعرف صفات الله عز وجل كما هي، ولذلك لو سألت إنسانا مثلا صف لي خالقك خلال 10 دقائق، ربما قسم من الناس يتعذر عليه ذلك. ليش؟ لأن المعلومات، وإن كان يعبد الله وحده لا شريك له ويصلي إليه، لكن قسما من الحقائق غائبة عنه أو لا يستطيع شرحها. وهكذا الحال بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، ربما كثير من الناس يصلي ويصوم ويحج ويقوم بالعبادات على وجهها، لكنه غير حافظ وغير مستحضر لهذه الأحكام. تعلم هذه الصلاة، الحمد لله ضبطها بشكل جيد، لكن ربما لو تسأله في بعض تفاصيل أحكام الصلاة قد لا يستذكرها. وهكذا بالنسبة إلى قسم من الأمور الأخلاقية، سيأتي المعصوم عليه السلام وأحد أدواره أن يوضح هذه الحقائق ويبينها ويخبر الناس بها حتى يحفظوها من غير طريق المعصوم. قسم من العقائد، قسم من الأحكام، قسم من الأخلاق لا يتيسر للإنسان العادي أن يحيط بها، فيأتي الإمام، يأتي المعصوم بشكل أعم ويوضح ما خفي ويبين ما جهل وهكذا. هذا قسم. وقسم آخر قد يلاحظه الإنسان، قد يعرفه الإنسان، ولكنه مع ذلك يحتاج إلى تأكيد عليه وتذكير به. الآن مثلا عندما تذكر هذا الذكر لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وآله، صلوا عليه، محمد رسول الله، هذا المعنى ثابت عندك ومعروف لديك أنه لا إله إلا الله العلي العظيم، وأنه أن النبي المصطفى محمد بن عبد الله هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن مع ذلك أنت تحتاج إلى تكرارها في الأذان وفي الصلاة وفي غير الحالات، تذكر الله بهذا الذكر وتذكر النبي بذلك الذكر. هنا أنت تحتاج إلى أن تذكر وتتذكر من خلال ذلك الذكر. المعصوم أيضا عندما يأتي ويخبرك عن ثواب ذكر الله، عن ثواب الصلاة على رسول الله، إنما يريد أن يؤكد معنى أنت تعرفه، ولكن يحاول أن يؤكد عليك هذا المعنى. وهكذا الحال بالنسبة إلى الأحكام الشرعية، أصل الصلاة أنها واجبة أنت تعرفه، ولكن مع ذلك يأتي المعصوم ويقول حديثا إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، بالنسبة إلى صلاة الظهر مثلا. فأنت وإن كنت تعرف هذا الحكم إلا أن المعصوم يأتي بالأحاديث ليؤكد لك عليها. وكذلك الحال بالنسبة إلى الأخلاق، فإن قسما من الأمور الأخلاقية من خلال عقل الإنسان يتوصل إلى حسنها. أي إنسان عاقل سليم الفطرة يعرف أن الحلم أفضل من الغضب، صحيح ولا لا؟ أكو واحد يأتي ويقول لا الغضب أحسن من الحلم، إلا إذا كان معوجة سليقة. كل إنسان يدرك بعقله أن الجود والسخاء خير من البخل والقبض، ولكن مع ذلك يأتي المعصوم ويبين لك في حديث أن الحلم سيد الأخلاق، وأن البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس، بعيد من الجنة، وأن السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة. هذا تأكيد على مبدأ أخلاق أنت تعرفه وتعلمه. لعل ما قرأناه من رواية الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام جميعا في موضوع الأخلاء لعله من هذا القسم الثالث. اللي حاصله أن الإنسان له أخلاء، لكن هؤلاء الأخلاء في مرافقته يختلفون. قسم يكون خليلا له وصديقا له وحبيبا له في حياته وبعد موته، وقسم يكون خليلا وصديقا وحبيبا إلى حين موته، وقسم غير ذلك. هذه من الأمور التي البشر يمكن لهم أن يكتشفوها. شوف مثلا المال ما راح ويا الإنسان، ما وصله إلى قبره فضلا عن أن يدخل معه في القبر. يشوف أن أبناء هذا الإنسان وصلوا معه أقصى ما يمكن إلى شفير قبره، ثم أودعوه وأنزلوه في ذلك القبر. أكثر من هذا لم يستطيعوا أن يرافقوه. يشوفوا أن العمل الصالح للإنسان، العمل الخير من عبادة وأشباهها، لا تصل معه وتدخل معه. وهذا لعله واضح بالنسبة إلى الإنسان المتدين والمؤمن، لكن مع ذلك المعصوم يأتي ويؤكدها ويركز عليها لتحدث أثرا تربويا نافعا في نفس من يسمع ومن يقرأ أحاديثهم. فإذا هذا الحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قد يكون من باب تأكيد ما هو معروف بالتجربة وبالنظر إلى أحوال الحياة وأحوال الناس، ولكن الإمام مع ذلك يؤكده ويركزه. وقد يكون أيضا تأسيس تعليم من الأساس. قسم من الناس ربما لا يعلمون أن العمل الصالح يوصل مع الإنسان إلى قبره ثم يدخل معه في قبره وينفعه حيا وميتا. الأخلاء وهي أول كلمة في هذا الحديث جمع خليل، وخليل وهي صفة سيدنا ومولانا ونبينا إبراهيم الخليل على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. هذه الصفة اختص بها نبي الله إبراهيم. الأنبياء إلهم خصائص وإلهم مناقب وفضائل. بعض الخصائص لا تشمل كل الأنبياء، ولكن ليس معنى ذلك أن صاحب الخصيصة تلك أفضل ممن لم يكن، مو بالضرورة، قد يكون وقد لا يكون. خليل والخلة هي خاصة نبي الله إبراهيم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. والخلة ذكروا في معانيها جهات متعددة، منها أنها أصفى المحبة، أن شخصا يصفي محبته لشخص آخر فيكون ذلك الشخص الآخر خليلا له. بعضهم أضاف شيء أكثر من هذا، كأنما الخلة جاية من الخلة. الخلة عبارة عن النقص، خلل، أكو فد شيء في خلل، يعني في شنو؟ نقص. ولذلك يسمى الفقر خلة، أشكو إليك خلتي. ليش؟ لأن الفقر يعبر عن حالة نقص مادي. شنو ربطها بالخلة والخليل؟ قالوها كأنما في الخليلين بالنسبة إلى البشر كل واحد منهما فيه جهة نقص الآخر يكملها. هذا لنفترض عنده نقص مادي، ذاك يجبر نقصه ويكمله، ذاك الآخر عنده نقص عاطفي، هذا يجبر نقصه ويعبئه. فكأنما بين الخليلين في البشر أن كل منهما يسد حاجة الآخر. شلون مثلا عندنا في الرجل والمرأة في الزوجين، الزوج يسد حاجة المرأة من جهة والمرأة تسد حاجة زوجها من جهة أخرى. فلو كان نفس الصفات عند هذه هي نفس الصفات عند هذه، نفس التكوين هنا كذاك التكوين، لا يسد أحدهما حاجة الآخر ورغبته. فالخليل في الأصل في اللغة بين البشر هو من يسد حاجة خليلي، هذا يسد حاجة هذا وذاك يسد حاجة هذا الآخر. وبهذا المعنى جدا تصوره صعب بالنسبة إلى خلة الله لإبراهيم. الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق وهو التمام المطلق، فشنو عنده نبي الله إبراهيم اللي يعطي إلى الله سبحانه وتعالى؟ فهناك من جهة واحدة أصفى الله سبحانه وتعالى إبراهيم بمحبته خالصة فاتخذه خليلا، واتخذ الله إبراهيم خليلا كما في الآية المباركة، فهي من جهة واحدة. أما في سائر ما بعد خلق الله عز وجل، لا، الأخلاء كل واحد منهم يسد خلة الآخر، ولذلك أصلا تصير الصداقات والأخلاء. أنت تتخذ صديقا لماذا؟ لأنه يكمل بعض ما نقصك. عندك شيء من النقص العاطفي هذا يغطيه، عندك شيء من النقص المادي هذا يعينك، عندك حاجة في جهة من الجهات يوصلها إليه، وهكذا. الأخلاء على ثلاثة أقسام، هؤلاء الذين يتوادون ويتصافون بأعلى درجات المحبة وأصفاها، الأخلاء يقول الحديث ثلاثة أنواع وثلاثة أصناف بالنسبة إلى الإنسان المسلم. فخليل يقول له أنا معك حيا وميتا، وهو عمله. رح نستنتج من هالتقسيم فيما بعد نتائج مهمة. خليل الإنسان في الدرجة الأولى والعليا هو عمل الإنسان، لأنه هو الذي ينفعه، هو الذي يسد نقصه، هو الذي ينجيه وينقذه في يوم القيامة عندما تنصب الموازين ويحشر الناس ويبرزون للحساب. من الذي يفزع إليك؟ من الذي يهرع إليك؟ من الذي يسد نقصك؟ إنما هو عملك، عملك الصالح هو الذي يسد نقصك، وهو الذي يشفع لك، وهو الذي يوصلك إلى جنة الله إن شاء الله. وهذا ينفعك في الدنيا حيا وينفعك في الآخرة. أما نفعه في الحياة الدنيا فأنت ترى أن الإنسان المؤمن ينتفع في هذه الدنيا بالحياة الطيبة. الإنسان المؤمن يعيش حياة طيبة يمكن ما يستشعر فيها، ولكن حقيقة حياة الإنسان المؤمن من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه شنو؟ حياة طيبة. هذا وعد من الله عز وجل أن الإنسان المؤمن العامل للصالحات في هذه الدنيا يحيا حياة طيبة غير مكدرة بالقلق من المستقبل. أنا إذا مؤمن ما عندي قلق المستقبل لأني أفد على رب رحيم غفور كريم وقد عملت ما استطعت في طاعتي، فشنو اللي يقلقني؟ شنو اللي يخوفني؟ لا شيء. بينما غير هذا الإنسان هو في قلق شديد من المستقبل. الإنسان المؤمن عادة لا يقلق قلقا كبيرا يصل إلى حد الكآبة من الموت، بينما غير المؤمن يخاف إلى درجة الاكتئاب. ليش؟ لأن هذا المؤمن يقول إحنا عايشين الحمد لله رب العالمين، إذا هم الله سبحانه وتعالى اختارنا إلى جواره وقبضنا عملنا الصالح إن شاء الله ينجينا، ثم شفاعة المعصومين تنجينا، ثم رحمة الله الواسعة تنجينا، فليش أنا أكون هكذا؟ فالذي ينفع الإنسان في حياته الدنيا أولا حيا هو العمل الصالح، وأيضا يوم القيامة الشيء اللي هناك إله اليد الطولة هو العمل الصالح للإنسان، من عمل عبادي، من إنفاق مالي، من أخلاق صالحة، من إحسان للغير، وهكذا كل ما ينطبق عليه عنوان العمل الصالح. فأحد الأخلاء وهو أفضلهم وأحسنهم عمله الذي يكون معه حيا وميتا. وخليل أيضا صاحب إله أصفاه محبته. الآن أنت وأنا بالنسبة لنا أولادنا هم قرة العين، شقد يسعى الإنسان لكي يحصل على ولد. لو أخبر أنه تأخر عليه الولد متزوج الآن صار إلى سنة كاملة تشوفه يصعد ينزل يروح يشاور الطبيب أدعية كذا، ليش؟ على شنو دا تفتش؟ على الولد، خليل له. فإذا جاء هذا الولد هو في صغره متعة النفس وقرة العين، وكل مرحلة سبحان الله كل مرحلة من المراحل علاقة هذا الوالد مع ولده عادة علاقة متميزة، وهي في خط تصاعدي من المحبة والخلة. يوم هو رضيع فد شكل من المحبة، يوم يمشي شكل آخر، يوم يروح المدرسة شكل ثالث، يوم يتخرج شكل رابع، يوم يتزوج شكل خامس، بس الجميع ينظمها ماذا؟ حالة الخلة والمحبة الصافية. أمتع الله السامعين بأولادهم ذكورا وإناثا إن شاء الله تعالى، وأعطى من لم يحصل حتى الآن على ما يحب. خليل هذا يقول له أنا معك إلى باب قبرك ثم أخليه، وهو ولده، شقد أنت تصرف على الولد؟ شقد تمنحه المحبة؟ شقد تعطيه الاهتمام؟ تفديه بروحك. طيب، لكن هذا أقصى ما يوصل وياك يصل إلى كفير قبرك. نزلوا هذا الوالد في القبر، أهالوا عليه التراب، الله وياك، بعد يرجع إلى حالته مقدار معين من الحزن الذي يعتري كل إنسان على فقد والده ووالدته، ثم تعود الحياة طبيعية ويسير الإنسان. هذا ما يقدر يسوي للإنسان شيء بأن يدخل معه في قبره وأن يدافع عنه وأن كذا. نعم، يستطيع أن يصنع من أعمال البر بعده ما يشاء ولهذا يدخل في استمرار عمله الصالح. من عمل الإنسان الصالح ولده الصالح، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو يعمل خيرات ويهديها له، أو صدق جارية، أو علم ينتفع به. فحتى الولد الصالح إذا صار جزء من عمل هذا الإنسان ينفعه حيا وميتا، ولكن في الحالة العادية يوصل إلى سفير قبره. وأما الخليل الثالث فهو المال. المال وصف في القرآن الكريم في علاقة الناس معه بأنكم وتحبون المال حبا جما، مو بس محبة عادية، فعلا الإنسان في علاقته مع المال علاقة محبة، ومحبة كبيرة. الجم يعني الشيء الكثير الغفير، ولذلك الإنسان يروح يراكض من مكان إلى مكان فيها كما يقولون في حرارة الشمس وفي البرد وفي كذا، ويتهجر ويتغرب عن أهله ويترك راحته، على ماذا؟ حتى يحصل هذا المال الذي هو به قوام حياته وأهله. محبة المال أمر لا ينكر ولا يستنكر أيضا، خلق الله الإنسان هكذا، ولذلك امتحنه به، لذلك امتحنه به. لو كان المال بالنسبة للإنسان مثل التراب ما له أي علاقة فيه، ما صار محل امتحان، وإنما لأنه يحبه حبا جما قال له روح زكي، قال له روح خمس، قال له روح اصرف أموال في الحج، لأن الحج عبادة مالية وبدنية، وعلى هذا المعدل. فهذا المال اللي يحبه الإنسان حبا جما ويكثر من بذل الجهد من أجله، هذا حتى إلى قبره ما يوصله سبحان الله. حالته العادية يعني حالة المال العادية، بمجرد أن يموت هذا الإنسان غمض عينه خلص ما إلك علاقة بهذا المال، انقطع ما بينك وبينه من علاقة. نعم، الشارع المقدس وبركات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه، سوى تشريع أن الثلث يبقى في ملك الإنسان حتى بعد موته إذا أوصى به، وإلا الحالة العادية خلاص، لو ما أوصى ثلث واحد ما إلك حق تتصرف فيه بعد ذلك، صار ملك الورثة ملك أناس آخرين، لا تستطيع أن تتصرف في أموال غيرك. فهذا المال مو بس إلى القبر ما يوصل، غمض عينه خلص انتهت علاقته به. هذا خليل اللي هلقد اشتغل الإنسان عليه، كان يحبه حبا جما، راح فيها الشموس من مكان إلى مكان، انهدمت صحته إلى أن جمع هذا المبلغ من المال، لكن هذا يوصلك إلى وقت اللي تغمض عينك بعد مع السلامة. طيب، لاحظوا أن الإمام، وأنتهي بهذا المقدار، أن الإمام رتبهم بحسب الفائدة. الأول يدخل وياك إلى قبرك، حي ميت داخل القبر، بعد القبر، عند الحساب، عند الصراط، بين يدي الله عز وجل، هذا العمل شنو؟ يدافع عنك ويكافح عنك، فهو في المرتبة العالية. الولد لا، ما يقدر يدخل القبر إلى حدود شفير القبر. المال أدنى من كل هؤلاء، لكن المعادلة في الحياة هي معكوسة. يعني أنا مثلا شقد أصرف من الجهد والوقت في سبيل المال، وش قد أصرف من الوقت والجهد في سبيل العمل. عملي مثلا قد يكون الصلاة، قد يكون مستحبات، قد يكون كذا، كلها تجمعها شيء على شيء، مثلا يصير ساعتين في اليوم، هذا إذا مثلي. وأما أمثالكم الحمد لله أكثر بكثير. زين، هذا اللي أصرف عليه ساعتين هو اللي راح يروح وياي ويداس عمي فيه داخل القبر وما بعد القبر. المال اللي أنا أصرف إليه عادة 8 ساعات، باعتباري موظف، باعتباري تاجر، باعتباري كذا، لازم أقوم معاشي، بالتالي 8 ساعات أصرف فيه، هذا عديم الشيمة حسب التعبير، حتى ما يوصل إلى قبري يقول لي مع السلامة. طيب إذا الولد اللي هو المتوسط بينهم يجي وخلي إيده على القبر ويقرأ الفاتحة، المال الذي صرفت فيه صحتي ووقتي وجهدي وتعاركت ويا الناس وما أدري سبيت هذا ولعنت هذا ورحت هنا وهنا كله علشانه، هذا عديم الشيمة كما يقولون، حتى إلى القبر مالي لا يوصلني إلى القبر. المفروض أن الهرم يكون شنو؟ معكوس، يكون القاعدة الكبيرة للعمل، لأن هذا العمل راح يدافع عني إلى آخر اللحظات، ثم بعد ذلك الولد، ثم آخر شيء شنو؟ المال. ما أقول تعال قلل من سعيك للمال، هذا معاشك وبه قوام أمرك، أقول كثر من ذاك. مرة واحد يقول يعني شنو أجي أقعد ما أروح إلى الشغل وكذا وكذا؟ لا لا، لا أحد يقول بذلك، لكن الذي يقال أكثر من العمل، أكثر من العبادة، أكثر من التوجه. طيب أحيانا حتى التفكر في الله هو عبادة، الذكر وأنت جالس في هذا المكان وأنت تستمع إلى هذا الحديث، الذكر عبادة، في الطريق أنت تذكر الله وتعبده إلى غير ذلك. بالمال تستطيع أن تعبد الله، بالولد وتربيته التربية الصالحة أيضا يصير لك عمل. يعني من الممكن أن يكون المال والولد وهما أخلاء، ممكن أن يكون عملا صالحا، فيحتاج أن يتغير عند الإنسان الهرم، بدل ما يصرف الوقت القليل في عمله الصالح والوقت المتوسط في ولده والوقت الكثير في ماله، أن يعكس ويسعى لكي يكون عمله الصالح الذي كما قلت قد يشمل المال. يعني لو حصلت على المال ثم أنفقته في موارده المحللة والصحيحة، هذا أيضا عمل صالح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بأعمالنا وأن يغفر لنا ذنوبنا، إنه على كل شيء قدير. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.